أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين. بعدما فرغ الماتن من الأمور العشرة التي استحسن ذكرها والتعرض إليها قبل الدخول في صميم البحث، شرع في تحقيق مسألة اجتماع الأمر والنهي وبيان مختاره فيها، فذكر أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في هذه المسألة، وهو القول بالامتناع، وذكر أن الدليل على ذلك يتضح من خلال ذكر مقدمات أربع. المقدمة الأولى التي ذكرها الماتن عقدها لبيان أن الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها، ولأجل أن تتضح هذه المقدمة لابد لنا من إعادة التذكير بمراتب الحكم الشرعي الأربع، والتي تقدمت منا الإشارة إليها فيما سبق من أبحاث هذا الكتاب، كما تقدم منا التعرض إليها في كتاب أصول الفقه لشيخنا المظفر. الحكم الشرعي كما يعتقد الماتن ويرى الماتن له أربع مراتب: مرتبة الاقتضاء، ومرتبة الفعلية، ومرتبة الإنشاء عفوا، ومرتبة الفعلية، ومرتبة التنجز. أما مرتبة الاقتضاء فهي مرتبة تحقق المصلحة أو المفسدة المقتضية لتشريع الحكم، بحيث إنه لولا المانع من تأثير المقتضي في مقتضاه لشرع الحكم على طبق تلك المصلحة أو تلك المفسدة. هذه هي مرتبة الاقتضاء. من قبيل المثال وجوب السواك. السواك فيه مصلحة تقتضي هذه المصلحة تشريع الوجوب، فالوجوب الاقتضائي ثابت للسواك، إلا أن الوجوب لم يشرع للسواك. ليش؟ لأن المصلحة الموجودة في السواك وإن كانت تقتضي تشريع الوجوب، ولكن منع من تشريع الوجوب مانع، وهو ماذا؟ المشقة النوعية في الإلزام بالسواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. السواك حكمه الفعلي هو الاستحباب، ولكن مصلحة الوجوب موجودة فيه، وهذا نسميه الوجوب الاقتضائي. مثال آخر: نجاسة الحديد. المفسدة المقتضية لتشريع النجاسة للحديد أو الملاك المقتضي لتشريع النجاسة للحديد موجود في الحديد، إلا أنه منع من تشريع الحكم على طبق هذا الملاك ماذا؟ مانع، وهو ماذا؟ لزوم المشقة النوعية من الحكم بنجاسة الحديد ومن الأمر باجتناب الحديد. لذلك لا نجاسة، ليس الحديد محكوما بالنجاسة فعلا، إلا أن النجاسة الاقتضائية ثابتة له، أي مقتضي النجاسة. كذلك مثلا الحكم بكفر المخالفين ونجاستهم، الملاك المقتضي للحكم بكفرهم ونجاستهم موجود، إلا أنه ماذا؟ ليس الحكم الفعلي الثابت لهم هو الكفر والنجاسة. ليش؟ لأنه منع مانع من تشريع هذا الحكم، لأن الشارع يدرك أن أهل الحق سيعيشون بينهم إلى ظهور إمام زمانهم، وأن في حكم الشارع بكفرهم ونجاستهم تضييقا على أهل الحق ومشقة على أهل الحق. لذلك لم يكن الحكم الفعلي على طبق هذا الملاك الموجود، وحكم الشارع بإسلامهم وبطهارتهم. ولذلك نقول أنه لعله عندما يظهر صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ترتفع هذه الموانع، فيشرع الحكم على طبق هذه الملاكات وهذه المقتضيات، فيحكم بكفر المخالف ونجاسته وبنجاسة الحديث. لعله سلام الله عليه يستخرج لنا معدنا من الأرض يحل محل الحديد، ولا يكون هناك مشقة نوعية بماذا؟ باجتناب الحديد والحكم بالنجاسة. هذه المرحلة تسمى مرحلة الاقتضاء أيها الإخوة. طبعا بعض العلماء لعله المحقق الأصفهاني استشكل في عد مرحلة الاقتضاء من مراتب الحكم، مرتبة الاقتضاء من مراتب الحكم. ليش استشكل؟ قال لأنه في هذه المرتبة ليس الحكم ثابتا، لا حكم، الثابت هو ماذا؟ مقتضي الحكم. وإلا فإن الحكم نفسه غير ثابت، الثابت هو مقتضي الحكم. يعني أشبه ما يكون الأمر بأن نقول النار الاقتضائية. شو هي النار الاقتضائية؟ عفوا، الاحتراق الاقتضائي. شو هو الاحتراق الاقتضائي؟ ثبوت مقتضي الإحراق. ما هو مقتضي الإحراق؟ النار، ولكن لا إحراق فعلا. ليش؟ لأنه مع وجود المقتضي هناك مانع من تأثير هذا المقتضي في مقتضاه، وهو الرطوبة. فهل أستطيع أن أقول أن الإحراق الاقتضائي هو من مراتب الإحراق؟ المحقق الأصفهاني يقول لا، إذ لا إحراق. دائما في كل قسمة يا إخوان لابد أن يكون المقسم محفوظا في الأقسام، والمفروض أننا نقسم ماذا؟ الحكم إلى مراتب أربعة، فلابد أن يكون الحكم محفوظا في هذه المراتب الأربعة. إشكال الأصفهاني أنه في المرتبة الأولى لا حكم، فكيف تعد هذه المرتبة بمراتب الحكم؟ الجواب أيها الأخوة أنه صحيح في المرتبة الأولى لا حكم حقيقة، والثابت هو مقتضي الحكم، ولكن في المرتبة الأولى وإن كان الحكم منتفيا حقيقة إلا أنه ثابت ومتحقق ماذا؟ بضرب من التوسع والمجاز. كيف بضرب من التوسع والمجاز يا إخوان؟ أليس وجود مقتضي الشيء هو نحو وجود لهذا الشيء؟ لا شك ولا ريب أن وجود مقتضي الشيء هو نحو وجود لهذا الشيء. لا شك ولا ريب أن الشيء الذي لم يتحقق مقتضيه أبعد من الوجود من الشيء الذي تحقق مقتضيه، وأن تحقق مقتضي الشيء يقرب هذا الشيء من الوجود وهو نحو وجود لهذا الشيء فإذا نستطيع أن نقول أن الحكم ثابت في المرحلة الأولى، إلا أنه ليس ثابتا ثبوتا حقيقيا، بل هو ثابت ثبوتا مجازيا. ونقول أن المقسم لهذه القسمة ليس الحكم بما له من وجود حقيقي، بل الحكم بما له من وجود، أعم أن يكون وجوده وجودا حقيقيا أو وجودا مجازيا. وبهذه الكيفية نستطيع أن نتغلب على هذا الإشكال. لا شك أن تحقق مقتضي الشيء هو نحو تحقق لهذا الشيء. نظير هذه المسألة ما ورد في الآية الكريمة في سورة الدهر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا أو لم يكن شيئا مذكورا. الروايات الواردة عن أئمتنا عليهم السلام، الإمام يقول كان شيئا إلا أنه لم يكن مذكورا. على طبق القاعدة البلاغية المعروفة أن النهي إذا صب على مقيد يدل على ماذا؟ على ثبوت المقيد وانتفاء القيد. إذا قلت ما جاء زيد راكبا، يعني جاء زيد إلا أنه لم يكن راكبا، لم يكن شيئا مذكورا، يعني كان شيئا إلا أنه لم يكن مذكورا. الإمام يقول كان إلا أنه لم يكن مذكورا، فيسأله السائل يقول وماذا كان يا ابن رسول الله؟ يقول له كان مقدرا في علم الله. لا شك أن كل الكائنات قبل أن يخلقها الله عز وجل وقبل أن يوجدها كانت مقدرة في علمه سبحانه وتعالى، والوجود العلمي للشيء هو نحو وجود لهذا الشيء ولو بضرب من التوسع والمجاز. فإذا
ذكر هنا شيخنا أنه ليس من مراتب الحكم حقيقة.
نعم،
نحن أجلنا من مراتب الحكم مجازا.
ها الآن، ها الآن، الآن أبين. سؤال جيد. الجواب أن لب إشكال الأصفهاني على المحقق صاحب الصاحب الكفاية، أو حقيقة إشكال الأصفهاني على المحقق صاحب الكفاية، أنه إشكال لفظي، وإلا الأصفهاني لا ينكر أن هناك مرتبة من المراتب يتحقق فيها مقتضي الحكم وإن لم يكن الحكم ثابتا. هذه المرتبة لا ينكرها الأصفهاني. إشكاله على صاحب الكفاية لفظي، أنه كيف عددت هذه المرتبة من مراتب الحكم ولا حكم؟ بما أن الإشكال لفظي، الجواب الذي ذكرناه يصلح لدفعه. الصاحب الكفاية يقول له عددتها من مراتب الحكم لأن المقسم هو الحكم الموجود أعم من أن يكون موجودا بوجوده الحقيقي أو بوجوده المجازي. إذا المقدار كيف في دفع الإشكال؟ نعم، على كل حال هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الحكم، وهي مرتبة الاقتضاء.
ثم هذا الحكم الاقتضاء له قيمة إذا لم يحصل الحكم الإنشائي.
لا طبعا، لذلك نحن قلنا بالمرتبة الاقتضاء مقتضي الحكم موجود ولا حكم حقيقة. ما في مثل الآن الوجوب الاقتضائي للسواك. الوجوب الاقتضائي للسواك له أثر بالنسبة إلينا كمكلفين؟ لا أثر له، إلا اللهم أثر واحد، شو هو؟ السواك فعلا مستحب ليس واجبا، وجوبه اقتضائي، مو أثر الوضع. لا، أثر واحد أنه نحن مع علمنا بأن السواك مستحب، هناك محفز أكبر للالتزام بالسواك عندنا. ما هو الذي يحفزنا للالتزام بهذا المستحب؟ أننا ندرك أن مصلحة السواك سنخ مصلحة تقتضي الوجوب لولا المانع من جعل الوجوب، لذلك عندنا محفز أكبر للالتزام بهذا المستحب، بخلاف المستحبات الأخرى اللي هي أصل المصلحة التي فيها مصلحة غير ملزمة. هذا مستحب والمصلحة اللي فيه مصلحة ملزمة، ولكن الشارع لم يجعل الوجوب على طبق المصلحة الملزمة لوجود المانع، فهذا يحفزنا إلى الالتزام بهذا المستحب أكثر، وإلا الحكم الاقتضائي ما له أثر، لأنه أصلا لا حكم فعلا، لا وجوب فعلا، مقتضي الوجوب موجود. مثل ما بنقول النجاسة الاقتضائية للحديد، لا نجاسة فعلا، الحديد فعلا طاهر، ولكن ماذا؟ المقتضي للحكم بنجاسته موجود، بحيث لولا المانع لحكم الشارع بنجاسته. هذه مرتبة الاقتضاء. المرتبة الثانية أيها الإخوة من مراتب الحكم هي مرتبة الجعل والإنشاء، وفي هذه المرتبة يعمل المولى سلطنته ويشرع الحكم على طبق ما في متعلقه من مصلحة أو مفسدة. يعني المقتضي موجود، المانع من تشريع الحكم مفقود، وبالتالي ماذا؟ هذا المولى الذي يدرك أن مقتضي التشريع موجود والمانع من التشريع مفقود يعمل سلطنته وولايته التشريعية ويشرع الحكم على طبق هذه المصلحة وهذه المفسدة الموجودة، وبالتالي يحدث للحكم ويصير له وجود في عالم الجعل والتشريع بعد أن لم يكن له وجود في عالم الجعل والتشريع. طبعا تشريع المولى للحكم فعل آني متصرف، يعني المولى عندما يدرك المصلحة الملزمة الموجودة في الصلاة ويدرك أنه لا مانع من تشريع الحكم على طبق هذه المصلحة، ماذا يقوم؟ يقوم بعملية الجعل والتشريع، يقول صلي، يجعل الوجوب للصلاة، يأمر بالصلاة ما شئت فعبك. بعد أن يجعل المولى الحكم ويشرعه يصير هذا فعل المولى جعله الحكم وتشريعه للحكم فعل آني متصرم، ولكن بعد ذلك يصير هناك للحكم وجود مستمر ودائم في عالم الجعل والتشريع. الآن الوجوب ثابت للصلاة في عالم الجعل والتشريع أم لا؟ الوجوب ثابت للصلاة الآن في عالم الجعل والتشريع، وغدا وبعد غد وإلى يوم القيامة وجوب الصلاة ثابت للصلاة في عالم الجعل والتشريع. هذا الوجود الاستمراري والدائم للحكم في عالم الجعل والتشريع منشأه ماذا؟ أن المولى شرع وجعل الحكم على طبق المصلحة الموجودة والتي لا مانع من جعل الحكم على طبقها، يصير للحكم وجود في عالم الجعل والتشريع. الآن في عالم الجعل والتشريع الوجوب ثابت للصلاة، في عالم الجعل والتشريع هل الوجوب ثابت للسواك؟ لا، الحكم الثابت في عالم الجعل والتشريع هو استحباب السواك لا الوجوب، أما بالنسبة للصلاة الحكم الثابت هو الوجوب. لاحظوا، فإذا وجوب السواك بقي في مرتبة الاقتضاء ولم ينتقل إلى مرتبة الجعل والإنشاء، لم ينشئ المولى الوجوب، لم يجعل الوجوب للمانع، أما الصلاة انتقلت من مرحلة الاقتضاء إلى مرحلة الجعل والإنشاء، مصلحة مقتضية لتشريع الوجوب ولا مانع من التشريع، فجعل المولى الوجوب وأنشأ الوجوب وشرع الوجوب وأمر بالصلاة ما شئت فعبر، فصار وجوب الصلاة حكما ثابتا في عالم الجعل والتشريع. هذه المرحلة يعبر عنها بمرحلة الجعل والإنشاء، كما يعبر عنها أيضا بمرحلة سن القانون، مرحلة التقنين، مرحلة التشريع، ما شئت فعبر. نعم، أحسن. هذا طبعا كلام صحيح. ليش طبعا بيعطينا غاز العريض وقت اللي كان وزير إعلام الأنصر وزير الكلام هذا صحيح وفي محله. ليش؟ لأنه هاي المراتب اللي نحن عم نتكلم عنها لا تختص بالمولى الحقيقي الذي هو الله عز وجل، هاي المراتب للحكم اللي عم نتكلم عنها تجري سواء في تشريعات المولى الحقيقي أو في تشريعات الموالي العرفيين. اليوم الحكومات عندما تشرع وتسن القوانين تمر القوانين بهذه المراتب الأربعة، بعضها يبقى في مرحلة الاقتضاء ولا يصل إلى مرحلة الجعل والإنشاء، بعضها ينتقل من مرحلة الاقتضاء إلى مرحلة الجعل والإنشاء إلا أنه لا يكون فعليا، وبعضها يكون فعليا إلا أنه لا يتنجز على المواطن، وبعضها يصل إلى مرحلة التنجز. هذه مراتب تكون في الأحكام سواء أحكام المولى الحقيقي أو أحكام الموالي العرفيين.
كاتب عن
مصالح
المفسد.
نعم.
ليش معنى
التبعية؟ ليش؟ اللي هي إنه التبعية يفهم منه أن هي تبعية المعلول على التين. نعم. مصالح المفسد بس مقطع.
نعم. لأنه مش
تامك
يعني
مش خاصك على التين. نعم. ولا العبارة مش عليه. الآن سيتضح الجواب عن هذا السؤال. لا طبعا نحن ليس مقصودنا تبعية بنحو العلية التامة.
مش
لا. التبعية أعم من أن يكون التابع علة للمتبوع أو ليس علة للمتبوع. الإحراق يتبع النار، الإحراق يتبع النار، والنار علة بمعنى مقتضي للإحراق، ولكن قد يكون هناك تبعية من دون أن يكون هناك علية بين التابع والمتبوع. جواب هذه الفكرة سيتضح، سنتعرض إليها. لذلك نحن العلماء بس يوصلوا للمصالح والمفاسد بيقولوا هي بمثابة العلل للأحكام، ما بيقولوا هي علة، هي بمثابة العلة، لأن العلة الحقيقية للحكم هي إرادة المولى، لأن الحكم والتشريع هو فعل المولى وعلته الحقيقية هي إرادة المولى، وإنما المصلحة والمفسد في المتعلق بمثابة العلة للحكم. ليش بمثابة العلة؟ لأنه كلما تحققت مصلحة ومفسد من دون مانع يجعل المولى الحكم. فهذا الحكم يتبع المصلحة والمفسدة كما يتبع المعلول العلي. وإن لم تكن العلة الحقيقية للحكم هي المصلحة والمفسدة، العلة الحقيقية للحكم، العلة الفعلية للحكم إرادة المولى. غايتنا في الأمر هذا المولى لما كان مولا حكيما لا يشرع أحكامه جزافا، راعى في أحكامه التي شرعها المصالح والمفاسد الكاملة في المتعلقات. أكتفي بهذا القدر الإجمالي، وسيأتي مزيد تفصيل وتوضيح لهذه الفكرة في سياق الدرس. طيب، هي مرتبة الجعل والإنشاء، وأنا أريد أن أقف وقفي ولو تفصيلي شوي مع مراتب الحكم يا أخوان، لأن هذه إدراك هذه المراتب المختلفة للحكم يدفعنا في مواطن متعددة من بحثنا الأصولي، فلذلك نريد أن نفهم الفرق بين هذه المراتب بالدقة. هذه المرتبة، مرتبة الجعل والإنشاء، من قبيل قوله تعالى: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج فيه مصلحة، وهذه المصلحة لا مانع من تشريع، مصلحة لزومية، هذه المصلحة اللزومية لا يوجد أي مانع من تشريع الحكم على طبقها. فالشارع ماذا؟ جعل وشرع الوجوب للحج وقال: لله على الناس حج البيت من استطاع. الآن وجوب الحج ثابت في عالم الجعل والتشريع، ولكن لا يخفى عليكم أن وجود الحكم في هذه المرتبة، في مرتبة الجعل والتشريع، لا يعني بالضرورة وصول الحكم إلى مرحلة يصلح فيها للداعوية الفعلية. شو مقصودي بالداعوية الفعلية؟ الداعوية الفعلية يعني البعث الفعلي أو الزجر الفعلي. الداعوية أعم من البعث والزجر. وجود الحكم في مرتبة الجعل والإنشاء لا يعني بالضرورة وصول الحكم إلى مرتبة يصلح فيها للدعوية الفعلية، بل قد يكون الحكم موجودا في عالم الجعل والإنشاء إلا أنه لم يصل إلى مرحلة الدعوية الفعلية بعد. توضيح ذلك يا إخوان: الحكم عندما يجعله المولى في عالم الجعل والتشريع يجعله على موضوعه الكلي، يعني الشارع يدرك أن الحج فيه مصلحة ملزمة وما في مانع من تشريع الحكم. طبعا فيه مصلحة ملزمة لمن؟ لمطلق المكلف أو للمكلف المستطير؟ للمكلف المستطير. فيدرك أن الحج فيه مصلحة ملزمة للمكلف المستطير، وما في مانع من تشريع الحكم على طبق هذه المصلحة الملزمة، فيشرع الحكم ويجعل الوجوب على هذا العنوان الكلي: المكلف المستطيع. طبعا مع بقية الشرائط العامة للتكليف، يعني قلت المكلف يعني الإنسان العاقل البالغ المستطيع. طيب، في مرحلة الجعل والتشريع الحكم يجعل على عنوانه الكلي، الشارع يدرك مصلحة ملزمة في هذه الماهية، ماهية الحج. من شرائط تحقق هذه المصلحة الملزمة، من شرائط كون الحج ذا مصلحة ملزمة، الاستطاعة. فيجعل الوجوب، وجوب الحج، على كلي المكلف المستطيع: لله على الناس حج البيت من استطاع. واضح الكلام لنا؟ طيب، جعل الحكم على العنوان الكلي يجعل للحكم ثبوتا وتحققا في عالم الجعل والإنشاء والتشريع، ولكن قد لا يصل إلى مرحلة الدعوية الفعلية. ليش يا أخوان؟ لأنه قد لا يتحقق هذا الموضوع خارجا، وما لم يتحقق الموضوع خارجا، الحكم المجعول على العنوان الكلي لا يتعدى من العنوان الكلي إلى فرده الخارجي. يعني لو فرضنا أنه نحن الآن الموجودون في هذه الغرفة، نحن الموجودين في هذه الغرفة، نحن المكلفون، ما في مكلف غيرنا على ظهر البسيطة. الآن وجوب الحج ثابت في عالم الجعل والتشريع عنده ثابت، ولكن هل وصل هذا الوجوب إلى مرحلة يصلح فيها للدعوية الفعلية، يصلح لتحريك المكلف فعلا وبعثه فعلا نحو الإتيان بالحج خارجا؟ لا، لم يصل إلى هذه المرحلة. ليش؟ لأننا كلنا بين غير بالغ وبين بالغ غير مستطيع. فهذا العنوان الكلي الذي جعل الوجوب عليه وهو عنوان المكلف المستطيع ليس له تحقق في الخارج، بما أنه غير متحقق في الخارج فالحكم المجعول على العنوان الكلي لن يتعدى من عنوانه الكلي إلى الفرد الخارجي، لن يتعلق بأي فرد من أفراد المكلفين في الخارج. بالتالي هذا الحكم مقتصر على مرتبة الجعل والإنشاء ولم يصل إلى مرحلة ماذا؟ إلى مرحلة الداعوية الفعلية، لم يصل إلى مرحلة الداعوية الفعلية. وتارة أخرى لا، يتحقق الموضوع بتمام شرائطه في الخارج، إشكال مكلف ومستطيع. بالتالي هذا الحكم الثابت للعنوان الكلي يتعدى من عنوانه الكلي إلى فرده الخارجي. ما بقى الخطاب مقتصر على عالم الجعل والإنشاء، بعد أن تحقق الموضوع بشرائطه خارجا تعدى الحكم من عنوانه الكلي إلى الفرد الخارجي. الآن الشيخ مخاطب، حجة اذهب إلى الحج، ائتي بالحج، مخاطب. هذا الحكم يصلح للدعوية الفعلية لأن موضوعه تحقق بجميع شرائطه في الخارج، يصلح للدعوية الفعلية. إذا تحقق الموضوع بجميع شرائطه خارجا انتقل الحكم من مرحلة التعلق بالموضوع الكلي اللي هو مرحلة الجعل والإنشاء، انتقل إلى ماذا؟ إلى مرحلة التوجه إلى الفرد الخارجي كزيد المستطيع أو بكر المستطيع، بحيث يصير الحكم صالحا للدعوية الفعلية وصالحا للبعث والتحريك الفعليين. وقبل ذلك يكون الحكم ماذا؟ حبيس عالم الجعل والتشريع، وليس فيه صلاحية البعث والزجر الفعليين. وصول الحكم إلى هذه المرتبة يسمى بماذا؟ يعبر عنه بماذا؟ بمرتبة الفعلية. الآن يا أخوان، وجوب الصلاة ثابت في عالم الجعل والتشريع أم لا؟ طب هذا الوجوب فعلي في حقنا الآن؟ ليش مش فعلي؟ يعني يصلح للآن فيه في الحكم فيه صلاحية البعث والتحريك الفعلي نحو الصلاة؟ لا. ليش؟ الموضوع لم يتحقق. موضوع الوجوب ما هو؟ الزوال، لم تزل الشمس في الخارج بعد. ومتى ما زالت الشمس يصير الحكم فعليا، تصير مخاطبا فعلا، يلا صلي، تحرك نحو الصلاة، ائتي بالصلاة. يصلح هذا الحكم للبعث والتحريك، يصلح للبعث والتحريك. حرمة الأكل في شهر رمضان ثابتة في عالم الجعل والتشريع أم لا؟ ثابتة. هي الحرمة فعلية بحقنا الآن؟ لا، غير فعلية. إذا أتى شهر رمضان أو وجوب الصيام في شهر رمضان، إذا أتى شهر رمضان يصير وجوب الصيام فعليا في حقنا وهكذا. طيب، هي مرتبة الفعلية، اتضح؟
إذا ما أتى هل يكون هناك حكم الإنشاء؟
بل الحكم الإنشاء ثابت على كل حال، إلا أنه لم يصل إلى مرتبة الفعلية، لم يصل إلى مرتبة الفعلية.
لا يشترط تمام الأربع.
لا، قلنا بعض الأحكام تبقى حبيسة مرحلة المقتضي، مثل نجاسة الحديد ووجوب السواك، بعضها تنتقل إلى مرحلة الإنشاء ولكن لا تصل إلى مرتبة الفعلية. كما مرت الإشارة من صاحب الكفاية أنه في بعض الأحكام الشارع أنشأها وجعلها في عالم الجعل والتشريع، إلا أنها لا تصير فعلية إلا بظهور صاحب الأمر، لأنه من شروط فعليتها ظهور صاحب الأمر، من شروط فعليتها، فما لم يظهر لا تصير فعلية. بتقول لي طب ليش أنشأها مسبقا؟ ذكر صاحب الكفاية أنه ليش أنشأ الحكم مع أنه يعلم أنه لن يصير فعليا إلا بعد زمن؟ لأنه في زمن فعلية الحكم قد لا يكون المولى قادرا على الإنشاء، أو لأسباب أخرى ودواعي عقلائية أخرى، لأنه هذا الداعي واحد من الدواعي لإنشاء الحكم وإن علم بأنه لا يصير المولى فعليا، وهناك دواعي عقلائية أخرى تدفع المولى إلى جعل الحكم وإنشائه مع علمه بأنه لا يصير فعليا إلا بعد فترة من الزمن. الآن مرتبة الفعلية بعد أن اتضحت نوصل إلى المرتبة الرابعة اللي هي مرتبة التنجز. يا أخوان، الحكم الفعلي قد لا يكون منجزا على العبد وقد يكون منجزا عليه. شو هي مرتبة التنجز؟ مرتبة التنجز هي المرتبة التي يكون الحكم في التي يصل الحكم فيها إلى مرحلة يصلح لأن يعاقب المكلف على مخالفته. إذا وصل الحكم إلى مرحلة يصلح لأن يعاقب المكلف على مخالفته فعند ذلك نقول الحكم تنجز على المكلف، الحكم تنجز على المكلف. أما إذا لم يصل إلى هذه المرحلة الحكم فعلي، إلا أن المكلف حتى لو خالفه لا يستحق العقوبة على مخالفته، فعند ذلك نقول هذا الحكم الفعلي غير منجز على المكلف. يا أخوان نسألكم سؤالا، وجوب الحج ثابت في عالم الجعل والتشريع، كلنا غير مستطيعين، في وجوب فعلي بحق حدا منا شيء؟ لا. أحدكم مات قريب له في المهجر وهو الوارث الوحيد له، فانتقل إلى ملكه ثروة ضخمة من نسيبه هذا الذي مات في المهجر، وفي نفس الأمر والواقع هو ماذا؟ هو مستطيع، لأنه في نفس الأمر والواقع صار ماذا؟ من أدنى الأغنياء. تحقق الموضوع في الخارج ولا من تحقق؟ تحقق. صار الحكم فعليا أو لا؟ نعم صار فعليا، يصلح للبعث والتحرير. غير ما في الأمر قد لا يكون منجزا على هذا المكلف. ليش؟ لأنه يجهل بأنه بماذا؟ بأن نسيبه مات في المهجر، ويجهل بأنه صار يمتلك ثروة ضخمة وطائلة، فلا يذهب إلى الحج. ورغم عدم ذهابه إلى الحج وكون الحكم فعليا في حقه لا يعاقب على تركه الحج. ليش لا يعاقب؟ لأن الحكم غير منجز في حقه. من شرائط تنجز الحكم ماذا؟ العلم به. من شرائط تنجز الحكم العلم به، أو ماذا؟ ما يقوم مقام العلم. العلم أو ما يقوم مقام العلم، من علميا ظنون معتبرة، أو ماذا؟ أو أصل منجز، أو أصل منجز. لابد ماذا؟ من علم أو علمي أو أصل منجز، ومن دون ذلك لا يتنجز الحكم على المكلف. يا أخوان يحرم شرب النجس، هذا الماء ذاك الماء في نفس الأمر والواقع، هذا الماء في نفس الأمر والواقع نجس. الموضوع تحقق خارجا أو لا؟ تحقق. الحكم وصل إلى مرتبة الفعلية، أنا مخاطب لا تشرب هذا الماء، الخطاب متعلق بك مكلف، وصل إلى مرتبة الفعلية، الموضوع تحقق. غاية ما في الأمر أشربه ولا أكون معاقبا على شربه. ليش؟ لأن الحكم غير منجز علي. غير منجز شو يعني؟ ما عندي علم بالنجس ولا في علمي يقوم مقام العلم، يعني ما أجا ثقة أخبرني أن الماء نجس حتى يتنجس، ولا في أصل ينجز حرمة الشرب علي. كماذا؟ كأن تكون الحالة السابقة للماء هي النجاسة وأشك الآن أنه طهر أم لا، بستصحب النجاسة. هون الاستصحاب أصل منجز. لا لا، الحالة السابقة ما هي؟ الحالة السابقة هي الطهارة. طيب لا في علم ولا في علمي ولا في أصل منجز، هذا الحكم غير منجز علي.
هذا الكلام يشمل الجاهل المقصر.
ها؟
يشمل الجاهل المقصر.
نعم.
مع أنه ولا شك بتنجز الأحكام في حق الجاهل المقصر وأنه يعاقب.
نعم.
ونحن فرضنا أنه من شروط التنجز العلم.
نعم. العلم في الجملة فرضناه من شروط التنجز. العلم في الجملة فرضناه من شروط التنجز. الجاهل المقصر أيها الإخوة خلاف بين العلماء، إنه يتنجز عليه الواقع ويعاقب على مخالفة الواقع، ولا لا يتنجز عليه الواقع وإنما يعاقب على تقصيره، إذا بحث آخر. ولكن لا شك ولا ريب أن العلم شرط في مرتبة التنجز، من دون علمين أو ما يقوم مقام العلم لا يتنجز الحكم، لا يتنجز الحكم وإن كان فعليا. بدنا ننتبه لشغل الشك عليه، الحكم فعلي في حق العالم والجاهل، الجاهل القاصر والمقصر. هذه ما هذا ما نلتزم به من ماذا؟ من اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين بها. وإذا قلنا بأن الأحكام تختص بالعالمين بها وليست فعلية في حق الجاهلين، فهذا هو التصوير الباطل عندنا. مرتبة الفعلية الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين. إذا تحقق الموضوع صار الحكم فعليا، علمت بذلك أو لم تعلم. إذا زالت الشمس وجبت الصلاة فعلا، علمت بذلك أو لم تعلم. غاية ما في الأمر التنجز، العلم داخل في مرحلة التنجز، بمعنى لا بد من علم أو ما يقوم مقام العلم، العلم من علمي أو أصل منجز، ومع عدم ذلك لا يتنجز الحكم على المكلف.
بعد الزجر
لذلك نحن شو قلنا؟ قلنا بمرحلة الفعلية يصلح للدعوية الفعلية الحكم، مو أنه يكون داعيا فعلا شيخنا. قبل أن تزول الشمس وجوب الصلاة موجود، هذا الوجوب صالح للدعوية؟ يعني حتى لو علمت به يدعوك؟ لا. أما بعد زوال الشمس صار الحكم صالحا للدعوية. شو يعني صالحا للدعوية الفعلية؟ يعني لو علمت به يدعوك فعلا، فهو صالح للدعوية. لذلك قوام مرتبة الفعلية مو بالدعوية الفعلية، بالصلوح للدعوية. قوام مرتبة الفعلية بماذا؟ بأن ينتقل الحكم من مرحلة التعلق بالعنوان الكلي، يتعدى عن العنوان الكلي ويتوجه الخطاب إلى الفرد يتعلق بالفرد الخارجي، ويكون صالحا للدعوية، وإن لم يكن هناك دعوية فعلية لغفلة المكلف لجهله، ولكن صالح للدعوية. لا شك قادرين نميز بين حال وجوب الصلاة قبل الزوال، حتى لو علمنا بهذا الوجوب لا يصلح لأن يحركنا نحو الصلاة، وبين حال الوجوب بعد الزوال، فهذا الوجوب سنخ وجوب لو علمنا به لكان صالحا لتحريكنا نحو الصلاة.
ويصح من المولى أن يؤمر
بذلك؟ نعم،
من
جهة المولى
يصح.
نعم، بيروا بالكم، نحن قلنا أنه هذا الحكم يكون ثابتا ويكون فعليا. بتقلي طيب ما هي الفائدة من تعلقه فعلا بالمكلف مع جهل المكلف به وعدم تنجزه عليه؟ بقول لك هناك آثار تترتب، مثلا في مثل الصلاة شو الآثار المترتب؟ الخطاب فعلي، الخطاب فعلي يعني الملاك كان متحقق، فات الملاك ثبت القضاء في حقك، ثبت القضاء في حقك على كل حق.
مرحلة الثانية هي
صلاحية للدعوية
الكمالية، ومرحلة التنجز هي نفس الدعوية.
أحسن، مرحلة التنجز يكون داعيا فعلا ويستحق المكلف المعاقبة على مخالفته. طيب إذا اتضحت يا إخوان هذه المراتب الأربعة، أرجو منكم الانتباه، لعلنا اليوم نقتصر فقط على المقدمة الأولى، والمقدمات الثلاث الباقية لا صعوبة فيها، بس المهم أن ندرك هذه المقدمة. إذا اتضحت هذه المراتب الأربعة للحكم، هناك نقطة أحب أن أشير إليها، وهي أنه لا يخفى عليكم أن بين هذه المراتب الأربعة طولي وترتبا منطقيا، وكل واحد من هذه المراتب الأربعة بالنسبة للاحقتها هي كالأصل، واللاحقة هي الفرع. يعني إذا لم يثبت الحكم في مرحلة الاقتضاء، هل يمكن أن يثبت في مرحلة الجعل والإنشاء؟ طبعا لا. طب إذا لم يثبت في مرحلة الجعل والإنشاء، هل يمكن أن يصل إلى مرتبة الفعلية؟ طبعا لا. طب إذا لم يصل إلى مرتبة الفعلية، هل يمكن أن يصل إلى مرتبة التنجز؟ طبعا لا. فهذه المراتب الأربعة هناك طولية بينها وهناك ترتبا منطقيا بينها، السابقة كالأصل بالنسبة إلى اللاحقة، واللاحقة فرع عن السابقة. طيب شو الثمرة اللي بتترتب على هذا الترتب المنطقي بين هذه المراتب؟ أرجو منكم الانتباه، الآن بدنا نفوت ببيت القصيدة. الثمرة اللي بتترتب أيها الإخوان، إنه إذا ثبت التضاد بين الأحكام الشرعية في مرتبة من المراتب واستحالة اجتماعها في مرتبة من المراتب لتضادها في هذه المرتبة، فلا بد أن يستحيل اجتماعها في المراتب اللاحقة على هذه المرتبة. ليش؟ لأن المراتب اللاحقة على هذه المرتبة مترتبة على هذه المرتبة ومتفرعة عن هذه المرتبة، فإذا استحال الاجتماع في المرتبة السابقة استحال الاجتماع في المراتب اللاحقة على هذه المرتبة. صحيح أم لا؟ نعم،
وله الملازمة.
أجل المناسبة، كل مرتبة كل مرتبة من المراتب هي مقدمة للمرتبة اللاحقة، من دونها لا تتحقق المرتبة اللاحقة. شيخنا، إذا لم يكن الوجوب، إذا لم يكن مقتضي الوجوب ثابتا ومتحققا، يعني إذا لم يكن الوجوب في مرتبة الاقتضاء متحققا، هل يمكن أن يتحقق الوجوب في مرتبة الجعل والإنشاء؟ طبعا لا. يجعل المولى الوجوب من دون مقتضي؟ لا يجعل من دون مقتضي. إذا لم يكن الوجوب ثابتا في مرتبة الجعل والإنشاء، هل يصير فعليا؟ طبعا لا. لولا أن المولى أوجب الحج على المستطيع، هل يصير وجوب الحج فعليا في حقك؟ لا يصير. إذا لم يكن الوجوب فعليا، هل يمكن أن يتنجز؟ لا يتنجز. العلم بالحكم الإنشائي ينجز الحكم على المكلف؟ لا ينجز، يتنجز العلم بالحكم الفعلي. فإذا هذه المراتب هناك ترتب منطقي بينها، السابقة هي أصلا اللاحقة، اللاحقة متفرعة على السابقة، كل ما هو معتبر في الأصل معتبر في الفرع. إذا تضادت الأحكام فيما بينها في مرتبة من المراتب واستحال اجتماعها في هذه المرتبة، فيلزم من ذلك أن يستحيل اجتماعها في المراتب اللاحقة على هذه المرتبة. نعم المراتب السابقة لا، ليس بالضرورة أن يستحيل اجتماعها في المراتب السابقة، ولكن يلزم أن يستحيل اجتماعها في المراتب اللاحقة. الاستحالة في مرتبة تستلزم الاستحالة في المراتب اللاحقة. طيب مسألة بسيطة يعني. طيب جواز الاجتماع في مرتبة، هل يستلزم جواز الاجتماع في المراتب اللاحقة شيء؟ لا. ماذا يستلزم؟ يستلزم جواز الاجتماع في المراتب السابقة. ليه؟ لأنه لو استحال الاجتماع في السابق لما اجتمعت اللاحق، لما اجتمعت الأحكام في المرتبة اللاحقة. فإذا بالاستحالة، الاستحالة في المرتبة السابقة تستلزم الاستحالة في المرتبة اللاحقة. بالنسبة لجواز الاجتماع، إذا جاز الاجتماع في مرتبة جاز الاجتماع في سابقاتها، أما في اللاحق لا، قد يجوز الاجتماع وقد يمتنع الاجتماع. يا أخوان حكم الأصل والفرع، ما هو ثابت في الأصل ثابت في الفرع بالضرورة، ما هو ثابت في الفرع ليس ثابتا في الأصل بالضرورة. هذا بالنسبة للثبوت. بالنسبة للانتفاء، ما هو منتف من الفرع منتف من الأصل بالضرورة، وما هو منتف من الأصل عفوا، ما هو منتف من الفرع منتف من الأصل، ما هو منتف من الفرع منتف من الأصل بالضرورة. مش هيك؟ فإذا يا أخوان الامتناع في مرحلة من المراحل، التضاد واستحالة الاجتماع في مرتبة يستلزم التضاد واستحالة الاجتماع في المراتب اللاحقة دون السابقة، وجواز الاجتماع في مرتبة يستلزم جواز الاجتماع في المراتب السابقة دون اللاحقة. توضحت هذه النقطة؟ كل مرتبة هي مقدمة للمراتب التي بعدها. إذا اتضح ذلك أيها الإخوة، نقول الماتن قال بأن الأحكام متضادة فيما بينها في مرتبة الفعلية. إذا كانت الأحكام الخمسة متضادة فيما بينها في مرتبة الفعلية، تضادها في مرتبة الفعلية يستلزم ماذا؟ يستلزم تضادها أيضا في مرتبة تنجز، لأن التنجز لاحق على مرتبة الفعلية. كما أنه قال إن الأحكام لا تضاد فيما بينها في مرتبة الجعل والإنشاء. عدم التضاد بينها في مرتبة الجعل والإنشاء يستلزم ماذا؟ عدم التضاد بينها في مرتبة الاقتضاء، لأنه لو تضادت في مرتبة الاقتضاء لتضادت في مرتبة الجعل والإنشاء. فخلاصة الكلام تكون أن الماتن يرى أن التضاد ثابت بين الأحكام في مرتبتين، وهما مرتبة الفعلية ومرتبة التنجز، ولا تضاد بين الأحكام في مرتبتين، وهما مرتبة الاقتضاء ومرتبة الجعل والإنشاء. تلي ولم يصرح بذلك، هو أثبت التضاد في مرتبة الفعلية وأنكره في مرتبة الجعل والإنشاء. أقول لك صحيح، ولكن إثبات التضاد في مرتبة الفعلية يستلزم تضاد الأحكام في مرتبة التنجز اللاحقة على مرتبة الفعلية، ونفي التضاد في مرتبة الجعل والإنشاء يستلزم انتفاء التضاد في مرتبة الاقتضاء السابقة على مرتبة الجعل والإنشاء. واضح الكلام؟ طيب ليش الأحكام متضادة في مرتبة الفعلية؟ لأنه بكل بساطة يا أخوان بمرتبة الفعلية مرتبة الفعلية نحن ماذا قلنا؟ قوامها بأن يصل الحكم إلى مرحلة يكون صالحا لماذا؟ للدعوية الفعلية، للبعث الفعلي أو للزجر الفعلي. لأنه أنتم تعرفوا الأحكام بعضها يقتضي التحرك نحو العمل وبعضها يقتضي ترك العمل. طيب هل يمكن أن يكون المولى في مقام تحريك العبد فعلا نحو عمل وفي مقام زجره فعلا عن هذا العمل؟ لا يمكن ذلك. فعلية حكمين من هذه الأحكام كالوجوب والحرمة مثلا يعني ذلك أن المولى في مقام بعث وتحريك العبد نحو العمل وفي نفس الوقت هو في مقام زجر العبد نحو عن العمل. ولا يمكن أن يكون المولى في مقام في آن واحد في مقام البعث والتحريك نحو فعل وفي مقام الزجر عن هذا الفعل. لا يمكن أن يكون المولى في آن واحد في مقام البعث والتحريك عن فعل وفي مقام الزجر عن هذا الفعل. لذلك طبعا وفي هذه المرتبة الأحكام الخمسة تتضاد فيما بينها، مو فقط الوجوب والحرمة، حتى مثلا الوجوب والاستحباب. ليش الوجوب والاستحباب يا أخوان؟ لأنه بالوجوب هناك بعث شديد نحو الفعل يستلزم ماذا؟ المعاقبة على الترك. بالاستحباب هناك بعث ضعيف نحو الفعل يستلزم ماذا؟ لا يستلزم المعاقبة على الترك ويستلزم جواز الترك. لا يمكن أن يكون المولى في آن واحد باعثا نحو فعل من الأفعال بعثا شديدا وباعثا نحوه ماذا؟ بعثا ضعيفا. يا أخوان برجع الآن لسؤالك، أنتم بتعرف أن البعث والزجر الاعتباريان كالبعث والزجر التكوينيان. يا أخوان إذا كان في عندي كرة أمامي هل يمكن أن أكون في آن واحد محركا لها إلى الأمام ومانعا لها عن التحرك إلى الأمام؟ تحريك بالبعث التكويني بالإرسال التكويني، هل يمكن أن أكون في آن واحد باعثا لها ومرسلا لها ومحركا لها إلى الأمام وفي نفس الآن مانع لها وزاجر لها عن التحرك إلى الأمام؟ إما أني محرك لها إلى الأمام أو أنا مانع لها من التحرك إلى الأمام وزاجر لها عن الحركة. لا يمكن أن يجتمع البعث والزجر التكوينيان على شيء واحد في آن واحد. كذلك البعث والزجر الاعتباريان. الوجوب بعث اعتباري، الحرمة زجر اعتباري. لا يمكن أن يكون المولى باعثا وزاجرا عن فعل واحد في آن واحد، هذا في نفسه محال. لا يمكن أن يكون المولى في آن واحد باعثا بعثا شديدا يستلزم المعاقبة على الترك وفي نفس الآن باعثا بعثا ضعيفا يستلزم جواز الترك وعدم المعاقبة على الترك. لذلك مو فقط الوجوب والحرمة حكمان متضادان، الوجوب والاستحباب متضادان، الحرمة والكراهة متضادان، الاستحباب والكراهة متضادان، الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها بأجمعها، الوجوب والإباحة متضادان، الاستحباب والإباحة متضادان، وهكذا الأحكام الشرعية الخمسة متضادة فيما بينها في مرتبة الفعلية. لا لا أنسن.
نفس الطبيعي.
مرتبة الجعل.
هو مريد غير مريد.
فالآن خلينا مرتبة الجعل والإنشاء، بما أنه ليس هناك بعث وزجر، ليس هناك صلاحية للجعل للبعث والزجر، فالجعل والاعتبار والإنشاء سهل المأونة. ما في مانع أن يجعل المولى أن يجعل المولى الوجوب على شيء والحرمة هذا على هذا الشيء، طالما أن الوجوب والحرمة كلاهما لم يصلان إلى مرحلة الفعلية وإلى مرحلة الصلوح للدعوية والبعث والزجر الفعلية، الاعتبار سهل المؤونة، الإنشاء سهل المؤونة. ما بتقول لي طيب، بتقول لي صح الجعل والإنشاء الاعتبار والجعل سهل المؤونة، بس ما قلنا نحن الجعل والإنشاء تابع للمصالح والمفاسد. يعني الشيخ بده يدعي إنه في تضاد بمرحلة الاقتضاء ينسحب إلى مرحلة الجعل، منقول ما في مانع أن يكون فعل واحد فيه مصلحة وفيه مفسدة، بل وجدانا نرى أن كثير من الأفعال فيها مصلحة وفيها مفسدة، تجتمع في الفعل الواحد المصلحة والمفسدة، فيه مصلحة من جهة وفيه مفسدة من جهة أخرى، فيجعل المولى الوجوب على طبق المصلحة والحرمة على طبق المفسدة، ولا إشكال في ذلك ولا استحالة في ذلك ما لم تصل ما لم يصل الوجوب والحرمة إلى مرحلة الفعلية. نعم إذا وصل إلى مرحلة الفعلية عند ذلك لا يمكن فعلية كليهما، لأنه أن يكون المولى باعثا وزاجرا في آن واحد عن الفعل هذا بذاته محال، بذاته محال.
حتى يصير فقط الحكم أو يصدر بنفس المولى يكون مصبوط القرار والشرط والإرادي، الأحكام يعني مش اعتبارية محضة.
نعم
ما في نفس المولى.
نعم
طلب وشوق مع زجر.
فليكن الماتن بما أنه يرى أن لا تضاد في مرتبة الاقتضاء ولا تضاد في مرتبة الجعل، والتضاد إنما هو في مرتبة الفعلية، فما عنده مانع من وجود مصلحة ومفسدة في الفعل الواحد، ومن أن يكون المولى مريدا لهذا الفعل من حيث كونه ذا مصلحة وكارها له من حيث كونه ذا، يعني محبا لهذا الفعل من حيث كونه ذا مصلحة وكارها له من حيث كونه ذا مفسدة. وغاية ما في الأمر ما لم تصل هذه الأحكام إلى مرتبة الفعلية، إذا وصلت إلى مرتبة الفعلية لا يمكن اجتماعها في هذه المرتبة، هي متضادة في هذه المرتبة ولا يمكن اجتماعها في هذه المرتبة.
يعني
نعم
بلا حيثية.
بلا حيثية كيف يعني؟
يعني
من دون مصلحة أو مفسدة؟
لا أول المولى
اللي
يجعل
من حيث كون هذا الفعل ذا مصلحة يجعل له الوجوب، من حيث كونه ذا مفسدة يجعل له الحرمة. ثبوت الوجوب والحرمة في عالم الجعل والإنشاء لا ضير فيهما، لا ضير فيهما ما لم يصل إلى مرتبة الفعلية والصلوح للدعوي. طبق هذا القدر، قال إذا عرفت هذه الأمور فالحق في مسألتنا هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور، امتناع الاجتماع وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال. شو هي سائر الأقوال؟ الجواز والتفصيل بالقول بالامتناع عرفا والجواز عقلا. يريد أن يبين الماتن الامتناع ويستدل على الامتناع بنحو يتضح لديك فساد ما استدل به على الجواز مطلقا أو على التفصيل بين الامتناع عرفا والجواز عقلا. قال يتوقف على تمهيد مقدمات، إحداها أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في أي مقام، في مقام فعليتها، وبالتالي أيضا تكون متضادة في مقام التنجز اللي هو متأخر عن مرتبة الفعلية، في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذلك الزمان، وإن لم يكن بينها أي بين الأحكام مضادة ما لم يبلغ الحكم إلى تلك المرتبة، يعني ما لم يبلغ إلى مرتبة الفعلية، فإذا نفى المضادة وين؟ في مرتبة الجعل والإنشاء، لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها إلى مرتبة الفعلية كما لا يخفى. ليش؟ لأن الإنشاء والجعل سهل مؤونة، الإشكال يبدأ، التضاد يبدأ، الاستحالة تنشأ من ماذا؟ من البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذلك الزمان، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال بل من باب التكليف المحال. يستحيل أن يكون باعثا وذاجرا نحو فعل واحد في زمان واحد، مو أنه يمكن صدور ذلك من المولى ولكن يستحيل ماذا؟ يستحيل الامتثال من العبد، لا، يستحيل صدور ذلك من المولى. صدور مثل هذا التكليف من المولى محال، هذا هو التكليف المحال، لا تكليف، وليس هذا تكليفا بالمحال. ليش؟ لأن التكليف بالمحال هناك خلاف، الأشاعرة بيقولوا يجوز التكليف بالمحال، العقلية يقولون التكليف بالمحال باطل، أما التكليف المحال فهنا المحالية وصف لنفس التكليف وهو باطل باتفاق الكل. قال: فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، بل من جهة أنه بنفسه اجتماع الأمر والنهي محال، فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا، حتى الأشعر اللي بيجوز التكليف بالمحال عنده ماذا؟ عنده الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها، واجتماعها في مرتبة الفعلية هو من التكليف المحال وليس من التكليف بالمحال. والحمد لله رب العالمين. طبعا يكون الصحيح أن الأحكام أيضا في مرتبة الاقتضاء وفي مرتبة الجعل والإنشاء متضادة، طبعا متضادة في مرتبة الجعل والإنشاء. ليش متضادة في مرتبة الاقتضاء؟ ليش؟ لأنه يا أخوان بمرتبة الجعل والاقتضاء لا يكفي وجود مصلحة، لابد أن تكون المصلحة مصلحة غالبة، الذي يقتضي جعل الوجوب هو المصلحة الغالبة، والمقتضي لجعل الحرمة هو المفسدة الغالبة. فاجتماع الوجوب والحرمة في مرتبة الاقتضاء يستلزم أن تكون ماذا؟ المصلحة غالبة ومغلوبة، ويستحيل اجتماع الغالبية والمغلوبية. لو كان يكفي مطلق المصلحة في مرتبة الاقتضاء لكان لما ذكره الماتم، ولكن بما أن المقتضي للحكم هو المصلحة الغالبة أو المفسدة الغالبة، فيستحيل اجتماع الحكمان في مرتبة الاقتضاء، وبالتالي يستحيل اجتماع في مرتبة الجعل والإنشاء.